السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فما زلنا مع بعض القواعد الفقهية عند فقهاء المالكية رحمهم الله تعالى. كما ذكرنا لكم بأن القواعد الفقهية لا يمكن أن تحصر في مثل هذه الدورة الصغيرة والقليلة في الأيام، ولكن نحن حاولنا ونحاول أن نذكر أهم القواعد الفقهية، وليس العبرة هو الحصر أو الذكر فقط، وإنما العبرة هو معرفة كيفية استنباط العلماء، كيفية تقعيد أهل العلم لهذه المسائل، خاصة وأنهم يجمعون فروع شتى وينشئون منها قاعدة، أو ينشئون قاعدة ويفرعون عليها. من القواعد المهمة والمتفق عليها بين أهل العلم والتي اعتنى بها فقهاء المالكية قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، وهذه من القواعد المتفق عليها، وهي من أعظم القواعد الفقهية، ولها تطبيقات متعددة في أبواب الشريعة. والضرورة هي بلوغ الإنسان حداً إذا لم يتناول الممنوع حصل الهلاك، هذه الضرورة. ولذلك يخطئ كثير من الناس حينما ينزلون الحاجة منزلة الضرورة، أو ينزلون الأمور الكمالية التحسينية منزلة الضرورة. ولذلك لا بد من ضبط هذا التعريف، ضبط الضرورة. ما هي الضرورة؟ هي بلوغ الإنسان حدا إذا لم يتناول الشيء المحرم عليه فإنه سيهلك، أو مثلا يفقد عضو من أعضائه، أو حاسة من حواسه، أو يموت مثلا، مثل المضطر إلى الأكل والشرب ولم يجد إلا ميتة مثلا، أو المضطر إلى الشرب ولم يجد إلا خمرا، بحيث أنه لو لم يتناول الخمر لهلك، أو لو لم يتناول الميت لهلك، فإن هذه تسمى حالة إيش؟ ضرورة. ولذلك ربنا جل وعلا قال: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا ضرر ولا ضرار. وأيضا في قول الله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فالإكراه على كلمة الكفر أو النطق بكلمة الكفر محرم، وقادح من قوادح الإسلام والعقيدة. لكن إن أكره الإنسان على ذلك بحيث أنه خير إما أن ينطق بكلمة الكفر أو يقتل، مثل ما حصل لعمار بن ياسر رضي الله عنه لما قتل والده وأمه، قتل أباه وأمه، ثم أكره هو فكان يغرق بالماء لينال من النبي عليه الصلاة والسلام، حتى نال من النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام سأله: ما وراءك؟ قال: شر يا رسول الله. قال: وماذا؟ قال: ما زالوا بي حتى قلت ما قلت، يعني ذكر بأنه قال الكلمة العظيمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئنا بالإيمان، أو مطمئن بالإيمان. قال في لفظة قال: إن عادوا فعد. والمقصود بأن الإكراه، التخيير بين النطق بكلمة الكفر أو القتل، هذه لو نطق بكلمة الكفر فإنها ضرورة حتى يعصم نفسه. ولذلك قال جل وعلا: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. وأيضا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ولذلك الضرورات هذه معرفتها وضبطها من أهم المسائل لطالب العلم، خاصة في وقتنا حيث أنه حصل تساهل وللأسف الشديد عند بعض طلبة العلم أو من يتصدر للفتية، حيث أنهم كما ذكرت لكم أنزلوا بعض الحاجيات منزلة الضروريات، وأنزلوا بعض الكماليات والتحسينيات منزلة الحاجيات. هذا غلط. لذلك أفتوا مثلا بحل الربا في مسألة هي من أمور الحاجيات، في بلاد الغرب مثلا أفتي بأنه بجواز تعاطي الربا في مسألة حاجية مثل قضية السكن وقالوا بالجواز مع وجود الحلول الأخرى من المعاملات، وتعرفون بأن الإنسان إذا تعارضت أمامه معاملتان محرمة ومشتبهة واحتاج إلى أحد أو اضطر إلى أحدهم يلجأ إلى ماذا؟ إلى المشتبهة، المشتبهة لأن أقل رتبة من الحرام الصريح المحض. الحرام الصريح وجدت في معاملات موجودة، موجودة معاملات يعني يقال عنها مشتبهة، مشتبهة تدور بين الحل والحرمة. ومن العلماء من يفتي الجواز، يعني ما فيها إجماع، ما فيها إجماع. والمقصود بأن ضبط هذه المسألة مهم، تنبه طالب العلم، تنبه إذا جاء شخص قال والله أنا مضطر إلى كذا وكذا، يتنبه إلى مثل هذه القضية. ولذلك الضرورة، الضرورات تبيح المحظورات يعني الممنوعات المحرمات. من ذلك مثلا أكل الميتة للمضطر، رجل مسافر قطع عنه الطعام والشراب ولم يجد إلا ميتة، ولم يجد إلا ميتة، فيجوز له أن يتناول هذه الميتة يأكلها، لقول الله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. كذلك رجل احتاج إلى طعام ولم يجد إلا طعام شخص آخر، وهو إذا لم يأخذ هذا الطعام فإنه سيهلك، فيكون في مثل هذه الصورة إيش؟ مضطر، فيأكل طعام الغير. والأصل أن الإنسان لا يجوز له أن يتعدى على مال الغير، ما يجوز له يتعدى على مال الغير، لكن إن اضطر إلى ذلك جاز له ذلك لإبقاء نفسه المعصومة. أيضا شرب الخمر للغصة، إذا غص الإنسان باللقمة مثلا وما وجد إلا كأس خمر، ما وجد إلا كأس خمر، لا يوجد لا ماء ولا لبن ولا عصير ولا إلا كأس الخمر، هل يجوز له أن يتناول الخمر لدفع الغصة؟ الجواب نعم. لماذا؟ لأن أمامنا مفسدتان، المفسدة الأولى تلف النفس وذهابها، والمفسدة الثانية شرب الخمر. بهذا الاعتبار أيهما أعلى؟ مفسدة إيش؟ فوات النفس. بهذا الاعتبار فتكون بهذا الاعتبار شرب الخمر هذا بهذا الاعتبار مفسدة صغرى في مقابل مفسدة كبرى وهي فوات النفس، وإلا شرب الخمر محرم ومفسد، لكن بهذا الاعتبار نقول يكون صغرى في مقابل ذهاب النفس وتلفها. أيضا لو أكره الشخص على الكفر بكلمة الكفر، لو أكره شخص على النطق بكلمة الكفر، خير الآن إما أن يقتل وإلا ينطق بكلمة الكفر، وهذا يحصل الآن. نسمع الآن حوادث كثيرة في بلاد فيها حروب وفتن، فيها نزاعات ومصائب، فيحصل من باب التشفي يقال له قل هذه الكلمة أو اسجد على هذه الصورة أو افعل هذا الأمر وإلا قتلناك. هذا مكره ولا لا؟ مكره، يخير بين القتل أو يسجد لصورة أو ينطق بكلمة الكفر أو يسب الله أو يسب الرسول أو يسب الدين، هذا كراه ولا لا؟ كراه. ولذلك الآن هذه ضرورة، لو نطق فهو مضطر لإبقاء نفسه المعصومة، لإبقاء نفسه المعصومة. كذلك التداوي بالنجاسات، التداوي بالنجاسة هل يجوز أم لا؟ الأصل أنه لا يجوز للإنسان أن يقترب من النجاسات فضلا عن أن يتلبس بها، هذه قاعدة الشريعة، الإنسان يجافي ويجانب النجاسات، لأن للنجاسة تأثير على الروح والقلب والبدن، فيه تأثير خطير على الروح والبدن. ولذلك المسلم مطالب بأن يكون دائما يكون نظيف، يكون بعيد عن النجاسات، تطهر. الله عز وجل أنزل من السماء ماء طهورا قال ليطهركم به، النبي عليه الصلاة والسلام أمر بغسل الجمعة على كل محتلم. لماذا؟ حتى يبقى الإنسان نظيف، كان يأمر بتنظيف الفناء، فناء البيت، قال إن اليهود لا، إن اليهود لا ينظفون أو كذا، أمر كل إنسان على أحسن حال. طيب إذا ما استطاع الإنسان، إذا ما استطاع الإنسان من جهة الدواء إلا أن يتناول النجاسة، فهل يجوز له ذلك أم لا؟ الجواب نعم. طيب هل هناك فرق بين النجاسة وبين الشيء المحرم؟ عندنا قاعدة مهمة أن كل نجس محرم وليس كل محرم نجس، هذه قاعدة في الغالب مضطردة في الغالب فيما يظهر لي. لكن الآن أنا أقول بأنه لا يجوز التداوي بالمحرم مطلقا سواء اضطر إليها أو لم يضطر، ويجوز التداوي بالنجاسة في حال الضرورة. ما الفرق؟ أسألكم أنا، إيش الفرق؟ الفرق النص. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له إن الخمر داء قال إنما هي دواء، عفوا لما قالوا بأن الخمر دواء يعالجون قال هي داء، ونهى أن يتداوى بالخمر، قال إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليه. فهذا نص من صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم على أن المحرمات ما يتداوى بها، مثل الخمرة، الخمرة تكون ماذا؟ الخمرة محرمة فلا يتداوى بها، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم سمها داء. لكن النجاسات قد تكون دواء. لماذا؟ أرجعنا وإياكم لتعريفنا للنجاسة في كتب الفقه. ما هي النجاسة في كتب الفقه؟ أحسن، كل عين مستقدرة إيش؟ شرعا، شرعا لا بد من هذا الأمر. فما دام أن الشارع استقدرها ونهى عنها فهي إيش؟ نجس. ولو لم يحرمها الشارع، لو يحرمها الشارع فإنه إيش؟ تبقى على الأصل، تبقى على الأصل. هذه مسألة طبعا يبحثها الفقهاء، وهي تفقه طبعا، ليس هو اختيار، هو تفقه وليس اختيار. ولذلك مثلا الدم نجس ومحرم. الآن فيه بعض الناس يقول بأن الدم دواء، يقولون بأن شرب الدم دواء، خاصة من إيش؟ عضة الذئب أظن، أو قالوا أو الثعلب، ها؟ لا لا لا، دم الضبع، دم الضبع أو دم الضب أيضا المسفوح. إيه؟ فالشاهد يقولون بأنه دواء. ماذا تقولون بهذا؟ الجواب ما يمكن أن يكون دواء لأنه محرم، حرمه الله جل وعلا، فهو اشتمل على وصفين النجاسة والحرام، فهو محرم وهو أيضا نجس، وهو أيضا نجس. طيب من لا العكس، لا ما يسمى تداوي، يعني هذا يسمى وين يعني تجوزوا في لفظة التداوي إنه ليس دواء، ما يسمى دواء، هذا مجرد تخفيف لمثلا الحكة أو المرض الجلدي يلبسه. لا طاهر أصلا، كل ما هو مأكل لحمه طاهر بول. طيب عندنا نبش القبر، ما حكم نبش القبور؟ محرم، لكن إن اضطر إلى ذلك فإنه يجوز نبش القبر. كيف يضطر إلى ذلك؟ مثلا دفن شخص من غير غسل، لم يغسل، والغسل واجب، غسل الميت واجب، فإنه ينبش إذا كان قريب عهد، يعني دفن قريبا بحيث أنه لا يتغير، فإنه ينبش ويغسل. كذلك لو اشتبه في الميت بأن وفاته حالة جنائية فيجوز نبشه لأجل معرفة سبب الوفاة، يعني مثلا أهله قال والله نحن نرى بأن وفاته غير طبيعية، ليست الوفاة طبيعية، ويتهمون مثلا شخص أو كذا، نقول نريد تشريح الجثة أو كذا، هذا للضرورة لمعرفة طبيعة الموت. كذلك من المسائل التي ذكرها فقهاء المالكية وغيرهم أيضا، إذا عم الحرام بلدا بحيث أنه لا يوجد فيه حلال إلا نادرا، قالوا فإن الإنسان يجوز له أن يتناول ما يحتاج إليه من الحرام للضرورة، يعني لو أطبق أهل بلد على التعامل بالمحرمات، أهل بلد هؤلاء كلهم يتعاملون بالمحرمات، وهناك ضروريات في الحياة، الأكل والشرب وغيرها، فهل يتركها الإنسان أم يتناولها للضرورة؟ يتناولها للضرورة. وهل هذا متصور؟ الله أعلم. ذكروا في قديم أنه قد يحصل في بعض القرى والمدن أن يكون التعامل بشيء من المحرمات. كذلك من المسائل التي يذكرها الفقهاء في مسألة تناول، في مسألة الضرورات، ما يتعلق بقضية وجود امرأة محرمة عليه في بلد ولا يعرفها، يعني رجل الآن في بلد وفي امرأة تحرم عليه، بنت رضعت معه لكن ما يعرف عين هذه البنت، ويقولون بأن الشخص محتاج إلى الزواج ومضطر إليه، فهل يترك الزواج من أهل هذا البلد أم أنه يتزوج لحاجته ولاضطراره إلى الزواج؟ هذه يذكرونها. وبعض العلماء يفرق، يقول إذا كان البلد محصورا وصغيرا مثل قرية أو شعبية أو هجرة مثلا، يقول لا، لا يتزوج. وأما إذا كان مصرا كبيرا قالوا له أن يتزوج، وذلك للضرورة. الضرورات هذه لا بد من ضبطها أيضا بقاعدة أخرى، وهي أن الضرورة تقدر بقدرها، الضرورة تقدر بقدرها. ولذلك قال الفقهاء رحمهم الله تعالى: لو أن شخصا اضطر إلى أكل الميتة، فهل يأكل من الميتة إلى حد الإشباع أم إلى ما يسد رمقه؟ إلى ما يسد رمقه. قالوا إيش؟ ما يسد رمقه. لماذا؟ لأن الله تعالى قال: فمن اضطر غير باغ ولا عاد. قالوا: فإذا زاد في الأكل فإنه معتدي، فيكون الزائد هذا محرما عليه، لأنه ما دام أنه سد رمقه، سد رمقه، فإنه يكون إيش؟ يكون معتديا بهذه الزيادة. طيب قالوا: هل له أن يأخذ بخبنه، يعني يأخذ بالعلاقة والجيب مثلا يشيل معه، يعني لو أن أكل وشبع مثلا سد رمقه، يجوز يأخذ من لحم الميت وما دام مسافر؟ هذه خلاف أيضا بين العلماء، منهم من قال نعم ومنهم من قال لا، ومنهم من فرق فقال إن كان البلد قريبا فلا، وإن كان بعيدا فله أن يأخذ منه. إذن الضرورة تقدر بقدرها، الضرورة تقدر بقدرها. كذلك من القواعد الهامة في هذه المسألة أن الضرر لا يزال بالضرر، الضرر لا يزال بالضرر بضرر مثله أو أعلى منه، وإنما يزال بضرر أخف منه، يزال بضرر أخف منه. يضربون على ذلك أمثلة كثيرة. من الضرورات التي قد تذكر في هذا الباب ما يتعلق بمسألة الاستمناء، الاستمناء، وهذه ذكرها الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهي رواية عند الحنابلة، والفقهاء أيضا بحثوها في مذهب المالكي وغيره، ما يتعلق بقضية الاستمناء. فشخص الآن يحتاج أن يستمني حتى لا يقع في الزنا، يعني مثلا إذا خشي أن يزني مثلا ويعلم بأنه لو ترك نفسه هكذا زنا، فهل يلجأ إلى الاستمناء المحرم أم لا؟ قالوا يلجأ، لأن هذه إيش؟ ضرورة، هذه ضرورة، مثل الذي فيه شبق ويخشى مثلا من تشقق أنثيه إذا كان صائما، رخص الفقهاء له بأن يستمني. طيب ننتقل إلى قاعدة أخرى، وهي أن من خير بين شيئين فاختار أحدهما هل يعد كالمنتقل أم لا؟ من خير بين شيئين فاختار أحدهم هل يعد كالمنتقل أم لا؟ ما معنى هذه القاعدة؟ معنى هذه القاعدة أن من أعطي بحكم الشرع الخيار بين أمرين فاختار أحد الأمرين، اختار واحدا من هذين الأمرين، قال الفقهاء يعد كأنه اختار أولا غير ما اختاره، ثم انتقل منه إلى ما استقر خياره عليه آخرا، فهو متنقل بين الأمرين قبل أن يلتزم أحدهما. ولذلك يقول جل وعلا: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. الضلالة تشترى؟ ما تشترى، يقال اشترى الضلالة، لكن هنا تعبير بليغ، فإنهم في واقع الأمر لا باعوا ولا اشتروا، ولكنه لما تركوا الهدى وهو معرض لهم واختاروا الضلالة عليه شبهوا بمن اشترى، فكأنهم ملكوا الهدى واختاروه ثم انتقلوا عنه ودفعوه ثمنا في الضلالة. فبعض الفقهاء يذهب إلى أن من خير بين شيئين فاختار أحدهما فإنه يعد منتقلا، يعد منتقلا، وبعض الفقهاء يقولون لا يعد منتقلا، فهو لم يختر أولا ولا آخرا غير ذلك الشيء الذي وقع اختياره عليه. طيب، تطبيقات هذه القاعدة ومعنى هذه القاعدة يتضح من خلال هذه الفروع. مثلا رجل أسلم على أختين قبل الدخول، كان المشركون يجمعون بين الأختين، لذلك قال جل وعلا: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. فإذا أسلم الرجل وتحته تحته أختين، ماذا يفعل؟ لا بد أن يختار أحدهما، لأنه ما يجوز أن تبقى الزوجتان تحته، لأن هذا محرم عندنا في الشريعة. إذن لا بد أن يختار أحدهما، فإذا اختار أحدهما يلزمه نصف صداق الأخرى بناء على أنه إيش؟ منتقل، لأنه خير، فاختار أحدهما، اختار وحده، الثانية يجب أن يدفع إيش؟ نصف المهر أو نصف الصداق بناء على أنه منتقل أو متنقل، لأنه يقدر كأنه اختارها أولا ثم تركها واختار الأخرى، اختارها أولا ثم تركها، يعني كأنه طلقها قبل الدخول واختار الأخرى، فهو كالمطلق للأولى، ولا يلزمه شيء بناء إذا قلنا بأنه منتقل، وإذا قلنا بأنه غير منتقل فإنه لا يلزمه شيء. كذلك من أسلم على نسوة أزيد من أربعة، من أسلم على نسوة أزيد من أربعة، مثل ذاك الرجل الذي جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وتحته عشر نسوة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اختر أربعة منهن وفارق الباقي، وفارق الباقي. طيب، من أسلم عن نسوة أكثر من أربعة ولم يكن بنى بهن، يعني ما دخل بهن، فاختار أربعا، فلكل واحدة من البواقي نصف الصداق. نصف الصداق متى؟ إذا قلنا بهذه القاعدة وهو أنه منتقل. أما إذا قلنا بأنه غير منتقل فإنه لا شيء عليه فيها، وإنما يفارقهن من غير أن يدفع نصف نصف الصداق للباقي. طيب، الآن عندنا مثال آخر: من سرق شاة فذبحها، سرق شاة فذبحها، قبض عليه، سيدفع إيش؟ قيمة الشاة، أليس كذلك؟ بلى، سيدفع قيمة الشاة ويأخذ صاحب الشاة من السارق هذه القيمة. طيب، هل يجوز لصاحب الشاة أن يأخذ شاة حية عن هذه القيمة؟ فريق من الفقهاء قالوا لا يجوز. لماذا؟ قالوا لأنه كان قادرا على أخذ عين اللحم، حيث إن الذبح غير مفوت، الذبح غير مفوت، فلما تركه إلى أخذ شاة صار كبيع اللحم بالحيوان. وتعرفون بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم باللحم، ولذلك قالوا بأنه لا يجوز. هذا بناء على ماذا؟ على أن المخير منتقل. أما إذا قلنا بأنه غير منتقل فإن له الحق في أن يأخذ شاة مقابل هذه الشاة، ولا يكون ممن باع لحما بلحم. أيضا من القواعد المهمة عند المالكية قاعدة الواجب: الاجتهاد أم الإصابة؟ الواجب الاجتهاد أم الإصابة؟ مثال الآن عندنا استقبال القبلة ركن من أركان الصلاة ولا لا؟ ولا شرط؟ شرط، شرط من شروط صحة الصلاة، لقول الله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. طيب الذي يرى الكعبة، يرى الكعبة بالنسبة لمن يصلي في الحرم، فشرط صحة الصلاة ماذا؟ إصابة عينها، إصابة عين. طيب الذي لا يرى الكعبة في مكة أو خارج مكة مثل وضعنا الآن، ها؟ هل يشترط الإصابة أم الاجتهاد؟ الاجتهاد في القبلة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما بين المشرق والمغرب قبلة. أنا ضربت هذا المثال قبل أن ألج في شرح هذه القاعدة. إذن الواجب الاجتهاد أم الإصابة؟ بمعنى أنه إذا حكم بأمر بناء على توفر شروطه وأركانه الظاهرة التي طلبها الشارع، يعني مثل القبلة، ثم تبين في الباطن اختلال تلك الشروط التي بني عليها الحكم، فهل ينظر إلى الظاهر وتنفذ الأحكام، أم أنه لا بد من اللجوء إلى حقيقة الأمر؟ هذه هي المسألة، وهذا هو يعني تبسيط شرحها. ولذلك ذهب بعض الفقهاء إلى أنه ينظر إلى الظاهر، قالوا: لأن الشارع الحكيم أمرنا بأن نأخذ بالظواهر، وهذا هو مبلغ علمنا، ولا يكلف الإنسان ما لا يطيق. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إني لم أؤمر أن أنقب قلوب الناس ولا أشق بطونهم، ولا أشق بطونهم. أما القول الثاني ذهبوا إلى أنه يجب أن ينقض هذا الحكم لما تبين الخلل، لما تبين الخلل فإنه يجب أن ينقض هذا الحكم. من الأمثلة والتطبيقات: من أوصى أن يحج عنه، رجل وصى أن يحج عنه، فنفذت الوصية بعد موته. عندنا الوصايا دائما تكون متى؟ بعد الموت. والعطايا، العطايا متى تكون؟ في مرض الموت. والهبات والهدايا في الحياة وحال الصحة، يقال هبة وهدية في الصحة، وعطية في مرض الموت. تشوفون الفقهاء الآن يقول: باب عطية المريض والوصايا بعد الموت، بعد ما يموت تنفذ الوصية. هذا رجل أوصى أن يحج عنه، نفذت الوصية بعد وفاته، ثم تبين أن الموصي مملوك، مملوك وحكم برقه، فهل يضمن الوصي أو الذي تولى الحج عن الميت، هل يضمن المال لأنه قد تبين أن الموصي لا يملك ما أوصى به، أو لا يضمن واحد منهما لأن الوصي تصرف على وجه جائز؟ إذن هذه المسألة على هذه القاعدة، على هذه القاعدة: هل العبرة بالاجتهاد أم الإصابة؟ فإذا قلنا بالاجتهاد فإنه لا يضمن، وإذا قلنا بالإصابة فلا بد إيش؟ من تضمينه. مثال آخر: رجل فقد من أهله، فشهدت بينة بموته، شهدت بينة بموته، قالوا بأن هذا الرجل نشهد بأنه قد مات، فبيعت أمواله وتزوجت امرأته، ثم بعد فترة جاء الرجل، هذا يحصل، قدم حيا، دخل على أهله فوجد المرأة قد تزوجت، ووجد المال قد فرق وبيع، فهل ترد إليه امرأته ويرد إليه ماله، أو هو حكم قد مضى؟ هذه مسألة أيضا خلافية بين الفقهاء، وبعض الفقهاء يقولون بأنه ينظر في الشهادة هذه، فإن كان الشهود الذين شهدوا بوفاته قد بذلوا وسعهم وتبين وكانت جميع القرائن تدل على صدقهم، فإنه لا يرجع له شيء، لا زوجته ولا مال، إلا في تفصيل في قضية يعني الزوجة هل تعطى هل يعطى المهر أم لا، هذه تبحث في باب آخر. وأما إذا كانت البينة أو الشهادة لم تقم الدلائل والقرائن على أنهم كانوا متوثقين وإنما كانوا متعمدين أو شهدوا زورا، فإنه يجب أن ترد إليه زوجته، وأيضا يرد إليه ما بيع من ماله، أو يخير هو من متاعه، مثلا هذا الذي بيع إذا وجده عند المشتري إما أن يرده وإما أن يأخذ ثمنه. أيضا لو حكم القاضي مثلا بشهادة من ثبتت عدالتهم عنده، حكم القاضي في قضية بشهادة من ثبتت عدالتهم عنده ثم تبين أنهم مجروحين، فهل ينقض الحكم نظرا لباطن الأمور أو يمضي نظرا للظاهر؟ يرجع فيها إلى هذه القاعدة، فمن قال بأنه العبرة بالاجتهاد فإنه لا ينقض، ومن ذهب إلى أن العبرة بالإصابة فإنه ينقض، والصواب بأنه لا ينقض، الصواب بأنه لا ينقض. طيب، عندنا مثال آخر، رجل دفع الزكاة وأخطأ في دفعها، شاف له رجل فقير وذهب وأعطاه الزكاة وتبين بعد فترة بأن هذا الرجل غني، يحصل ولا لا؟ يحصل، تبين بأن هذا رجل غني، أو كفارة مثلا أو فدية أذى في الحج، فلما دفعها على أن هذا مستحق لها تبين بعد حين بأن هذا الرجل غير مستحق لها، إما أن يكون غير مسلم أو يكون غني مثلا، فهل يسترجع الزكاة أم تكفيه ويعتد بها؟ هذه مسألة أيضا خلافية، حتى في المذهب عند المالكية منهم من يرى لأنه يجب عليه أن يسترجع هذه الأموال، لأن العبرة بماذا؟ بالإصابة. وفريق قالوا لا، العبرة بماذا؟ بالاجتهاد، اجتهد وهذا مبلغ علمه. وفريق فرق فقال إن استطاع استرجاعها وجب عليه، وإن لم يستطع أجزأته. ويستدل لذلك بالحديث الذي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث عن رجل أنه قال لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته في الليل، طبعا في الليل البهيم، فوضعها في يد سارق، فأصبح الناس يتحدثون تصدق على سارق، فقال اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد على سارق، ثم قال لأتصدقن بصدق، فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية، فأصبحوا يتحدثون تصدق على زاني، فقال اللهم لك الحمد على زانية، فقال لأتصدقن بصدق، فخرج بصدقته فوضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدثون فقال اللهم لك الحمد على غني، فقال اللهم لك الحمد على سارق وعلى زاني وعلى غني، فأتي قيل في المنام، فقيل له أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته، وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها، وأما الغني فلعله يعتبر فينفق مما أعطاه الله، مما أعطاه الله. إذن قالوا بأن هذا نص على أن الصدقة بلغت مكانها، بلغت موضعها ما دام أنه اجتهد في ذلك. طيب، من أخطأ فصلى إلى غير القبلة بعد أن اجتهد، هل تلزمه الإعادة أم لا؟ نقول إيش؟ إذا قلنا بأن العبرة بالاجتهاد فإنه لا يعيد، وإذا قلنا بأن العبرة الإصابة فإنه يعيد. طيب، المأموم إذا خرج مثلا من الصلاة لغسل دم الرعاف، هو في الصلاة أرعف، إيش معنى الرعاف؟ خروج الدم من الأنف، فذهب إلى دورة المياه ليغسل الدم ويرجع، فلما رجع ظن أن الإمام قد فرغ من الصلاة، ظن بأن الإمام قد فرغ انتهى من الصلاة، فصلى فأتم صلاته لوحده منفردا عن الإمام، فلما سلم تبين أن الإمام ما زال في الصلاة، هو ظن اجتهد ظن بأن الإمام قد فرغ، فأتم صلاته في مكان، قال بدل ما أدخل وأسوي حركة طويلة خلني أصلي مثلا قريب من دورة المياه، صلي في الحوش مثلا. أو فلما سلم تبين أن الإمام ما زال في الصلاة، ما الحكم؟ من قال بأن العبرة بالإصابة لا بد أن يعيد، ومن قال بأن العبرة بالاجتهاد قالوا لا إعادة عليه لا يعيد. أيضا في الأضاحي، وهذه مسألة مهمة تحصل كثيرا، يقولون من كان له إمام ولم يبرز أضحيته إلى المصلى يوم العيد، لأن الفقهاء يقولون بأن متى يبدأ وقت الأضاحي؟ حينما تنتهي صلاة العيد، وقالوا بأنه بعد أن يذبح الإمام، يعني السلطان الحاكم إذا ذبح الإمام وذبح الناس بعد الأضاحي، فإذا كان الإمام لم يبرز أضحيته إلى المصلى يوم العيد، فقام هذا الشخص فتحرى مقدار ذبح الإمام، قال توقع بأن الإمام الآن ستذبح 10 دقائق ربع ساعة، توقع خلاص انتهى من الذبح، فذبح فتبين له بأن الإمام لم يذبح بعد، فما حكم الأضحية؟ على القاعدة، إذا قلنا بالاجتهاد فإنه لا يعيد، وإذا قلنا بأنها الإصابة لا بد من الإعادة. هذا ليست فتوى طبعا، نحن نتفقه. طيب أختم بقاعدة وهي قضية النسيان الطارئ، هل هو كالنسيان الأصلي؟ النسيان الطارئ هل هو كالنسيان الأصلي؟ كيف ذلك؟ كيف صورة المسألة؟ من نسي شيئا ثم بعد أن ذكره نسيه مرة أخرى، هذا يسمى النسيان إيش؟ الطارئ. نسي إنسان شيء ثم تذكره فنسيه مرة أخرى، فهل ينزل النسيان الثاني منزلة النسيان الأول في العذر؟ واضح؟ يقولون بأن رجلا استفتى أبا هريرة فقال كنت صائما فنسيت فأكلت، قال لا شيء عليك، ثم قال ذهبت إلى بيت فلان فأكلت نسيت، فقال لا شيء عليك، فقال ذهبت إلى بيت فلان الثاني الثالث فنسيت أيضا فأكلت، فقال أنت رجل لم تتعود الصيام. فهذا يحصل أحيانا، الإنسان ينسى فيذكر ثم ينسى، إذن هل يكون النسيان الثاني عذرا كالنسيان الأول لأنه يسمى نسيانا؟ والنبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرت لكم قال إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، أم أنه لا يكون النسيان الثاني عذرا لأنه سبقه تذكر ولم يبادر إلى العمل حتى نسي ثانيا فيكون مفرطا في هذه الصورة؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء، ولذلك قالوا بأن الذي تذكر ولم يبادر إلى العمل يعد مفرطا ويلحقه اللوم، يلحقه اللوم. إذن المسألة أيضا خلافية حتى عند فقهاء المالكي. نضرب على ذلك أمثلة، رجل أمر أن يعيد الصلاة في الوقت، استفتى قال والله أنا حصل مني كذا وكذا، فقال له المفتي أعد الصلاة، فنسي حتى خرج الوقت، نسي بعد أن ذكر، فهل يعذر بالنسيان الثاني أم لا؟ هذه مسألة نرجع فيها إلى ماذا؟ إلى هذه القاعدة. أيضا من أفطر ناسيا في صيام يجب تتابعه، ما هو الصيام الذي يجب تتابعه؟ ها؟ بس الظهار؟ عندنا إذن كفارة القتل خطأ، كفارة الظهار، كفارة المجامع في نهار رمضان، زين؟ هذا يشترط فيها التتابع، بحيث أنه لو أفطر يوما من أيام الصيام هذا من غير عذر شرعي فإنه يستأنف. طيب الآن عندنا شخص أفطر ناسيا في صوم يجب تتابعه، فإنه يقضيه ويصله بآخر صومه. يعني الآن قلنا 60 يوم، فأفطر في يوم ناسيا، أفطر في يوم ناسيا، نقول يوم 20 أفطر، زين، فأفتاه المفتي بأنك يجب عليك أن تقضي هذا اليوم. متى يقضيه؟ يوم 61، في يوم 61 يقضيه، لا بد من أن يربطه بالصوم، لأنه ماذا؟ لأنه نسي، فحتى يتحقق التتابع لا بد من أن يصوم هذا اليوم في آخر الأيام. طيب، لما جاء آخر يوم نسي، هذا النسيان يسمى إيش؟ الطارئ، ما وصله، ما وصله، فإنه يبتدئ على أحد الأقوال، استأنف الصوم من جديد ولو كان نسيانا. والثاني قالوا بأنه لا يستأنف، وإنما يكمل الصيام، لأنهم جعلوا النسيان الطارئ كالنسيان الأصلي. وعند المالكية طبعا يوجبون عليه الاستئناف، يوجبون عليه الاستئناف، قالوا لأنه في النسيان الثاني غير معذور، في النسيان الثاني غير معذور. طيب، رجل رأى نجاسة في الصلاة، رأى نجاسة وهو في الصلاة ثم نسيها، ثم نسيها وهو في الصلاة، دخلها ناسيا النجاسة فتذكرها ثم نسيها، قالوا بأن صلاته باطل على المشهور من مذهب المالكية، لأن النسيان عندهم الطارئ كالنسيان الأصل. بعض المحققين من المالكية كابن العربي وغيره يذهبون بأن النسيان الطارئ كالنسيان الأصلي، ولذلك لا يبطلون الصلاة. نعم، كيف؟ كيف؟ صحيح، لكنه نسيها، أراد أن يزيلها فنسيها، يحصل، أراد أن يزيلها فنسيها. طيب، نكتفي بهذا القدر، نسأل الله تعالى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. وهذه آخر محاضرة أو درس في الدورة، سامحونا على التقصير، لكن هذا جهد مقل، وهي مجرد قواعد للبحث، والغرض من ذلك الرجوع إلى هذه الكتب العظيمة في القواعد الفقهية واقتنائها والقراءة فيها، وأيضا التباحث مع طلبة العلم في مثل هذه القواعد، وهي تنمي الملكة مثل ما ذكرت لكم، وتضيف إلى الإنسان إضافات كثيرة من خلال هذه القواعد، تضيف إلى طالب العلم إضافة علمية قوية تمكنه بإذن الله جل وعلا من التعامل مع كتب أهل العلم.
تفضلتم بأنه لا يجوز التداوي بالنجاسات، فكيف نعمل مع ما ورد التداوي ببول الإبل؟
نعم، سؤال، قلنا بأنه لا يجوز التداوي بالنجاسات. طبعا قبل ما أبدأ الجواب، نحن الآن نتكلم، أنا قلت ليست هذه فتاوى، نحن الآن نبحث، لكن إن جئنا الآن إلى مسألة الفتية، فمسألة التداوي ببول الإبل، أصلا بول الإبل طاهر وليس بنجس، بول الإبل طاهر. عندنا قاعدة مهمة، أن كل مأكول اللحم طاهر البول، كل مأكول اللحم طاهر البول. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر العرنيين بأن يذهبوا إلى إبل الصدقة وأن يشربوا من ألبانها وأبوالها، هذه ليست نجسة. ولذلك الآن لو جاء شخص يسألكم مثلا، يقول أنا أريد الصلاة وثوبي عليه بول من بول الشاة أو البعير، شو الحكم؟ ها؟ صحيح. لماذا؟ لأن بول مأكول اللحم طاهر. لذلك الآن بعض العملة محترفين وبعض الجمالة وأهل الأغنام يصلون وعلى ثيابهم شيء من هذه، من بول هذه الأنعام. نعم،
هناك سؤال آخر، تفضلتم شيخنا بأن العرف سلطان قوي في الشرع، فهل يجوز للفتاة أن تكلم الشاب الذي تقدم لخطبتها ولكن لم يتم النكاح؟ لأن العرف عندنا أن الشاب لا يريد أن يتعرف على الفتاة قبل الزواج،
أو يريد أن يتعرف ولا بد أن يتعرف. إيه؟ على العموم صحيح العرف له سلطان في الشرع، لكن لا بد من ذكر بعض الضوابط. أولا لا بد من قول بأن كل عرف صادم النص فهو مطروح غير معتبر، كل عرف صادم النص الشرعي فهو مطروح. يعني لو اشتهر الآن في بلد بأن النساء يتبرجن عرف، فهل نقر هذا العرف؟ ما نقر. لماذا؟ لأنه مصادم للنص الشرعي. كذلك لو قال الناس والله تعارف الناس في هذا البلد أنهم يكرمون الضيف بتقديم كأس من الخمر، تعارف والعرف عندهم، هل هذا يقر؟ ما يقر، هذا عرف مصادم للنص. الأمر الثاني أن يكون العرف معمولا به، يعني أن يكون العرف عاما معمولا به بحيث يعمل به الناس. أما إذا كان خاصا أو يعمل به أفراد فإنه لا يسمى عرفا. الأمر الآخر فيما يتعلق بقضية مسألة الخطبة وكلام الشاب مع المخطوبة، للأسف الشديد الناس في هذه المسألة على طرفي نقيض. الطرف الأول هناك انقطاع كامل بين المخطوبة، بين الرجل الذي يريد التقدم لخطبة المرأة وبين المخطوبة، بحيث أنه لا يدري عن هذه المرأة ولا يعرف عنها شيء، وهذا غلط. والثاني ما هو حاصل الآن من التساهل، بحيث أن الرجل يكلم هذه المرأة ويخرج معها وتخرج معه ويخلو بها وهما لم يعقدا بعد، وهذا أيضا غلط. والسنة وأكمل الهدي هدي النبي عليه الصلاة والسلام، حيث إن النبي عليه الصلاة والسلام أذن لمن أراد الزواج أن ينظر إلى المخطوبة، مثل حديث جابر قال انظر إليها فإن في عيون الأنصار شيء، قال جابر فكنت أتخبأ لها. فللإنسان الذي يريد الخطبة، يريد خطبة امرأة أو عازم على ذلك، أن ينظر إليه، ينظر إليه حتى ولو لم يعلم أهلها مثلا من بعيد مثلا، ينظر إليه. وإذا أحب استأذن أهلها وجلس بحيث أنه لا يكون هناك خلوة مع مثلا يعني أحد محارمها وينظر إليه، هذا كله مشروع، ولا بأس بأن ينظر إلى الوجه حتى ولو نظر إلى الشعر مثلا أو اليدين. قال الفقهاء اليدان محل خصوبة البدن والوجه محل المحاسن، ما في بأس لو نظر إليه، وبعض الفقهاء توسع في ذلك، لكن بالحدود الشرعية والضوابط المرعية. فهنا المسألة والله بأن معنى يجوز الفتاة أن تكلم الشاب، لا ما تكلم، هو الذي يتصل بأهله ويتقدم، لكن ما في بأس أن يأخذ معلومات قبل، أن ينظر إليها مثلا، أن يرسل من تصفها له وهكذا. نعم.
السؤال الثاني سيدي، هناك توضأتم بقول أنه إذا انتشر التعامل بالحرام في بلد فيجوز التناول منه بالضرورة، فهل يجوز لي أخذ قرض من البنك لشراء بيت؟
لا، هذه غير الصورة التي ذكرناها، ذاك مسألة إذا غلب الحرام على بلد بحيث أن الناس كل تعاملاتهم حرام، هل يجوز الإنسان أن يتناول شيء من هذا الحرام لسد الضرورة؟ نعم، للضرورة حتى تبقى الحياة. أما الآن أخذ القرض الربوي لأجل البيت، هذا ما يعد ضرورة، بارك الله فيه، ما يعد ضرورة، وذلك ما يجوز الإنسان أن يتناوله. حتى مسألة تناول الربا لأجل الضرورة مسألة خلافية طويلة بين العلماء، منهم من يمنع، منهم من يمنع منعا كاملا، ومنهم من يجيز، قالوا إذا فعلا تحققت الضرورة بحيث أنه إذا لم يتناول هذا القرض الربوي هلك، قالوا هذه ضرورة يجوز له ذلك. وأحيانا المسألة ما تتصور كيف يتصور مثلا الآن شخص إما أن يموت وإما أن يأخذ ربا، بعض العلماء ما يعني يقول ما تتصور، ولو تصور في بعض يعني بعض الأحوال فأيضا تخرج على الضرورة. الآن أخذ القروض الربوية لأجل بناء البيت هذا محرم ولا يجوز. نعم.
هناك سؤال آخر، ما معنى بين المشرق والمغرب
قبلة؟ نعم، هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن ما بين المشرق والمغرب قبلة، وأن الإنسان كلما ابتعد عن الكعبة كلما اتسعت القبلة أمامه. فنحن الآن مثلا هنا في هذا البلد نصلي إلى جهة إيش؟ المغرب. المغرب نصلي إلى جهة المغرب، ولا يلزم أن نصيب عين الكعبة، وإنما نحن إلى جهتها. هذا هو المعنى، بمعنى أن كل من ابتعد عن جهة الكعبة أصاب جهتها بإذن الله، فلا يلزم أنه يصيب عينها، ما يلزم، لأن هذا متعسر، هذا متعسر ولا يمكن أبدا. نعم.
من نفس السؤال، الأم إذا كانت لها أرض وأرادت أن تهب أحد أبنائها هي قطعة الأرض أكبر من الباقين، فهل يجوز ذلك؟
لا، لابد من أولا، لابد من إذا وهب الوالد أو الأم وهبوا هبة لأولادهم لابد أن يساووا بينهم، يعني بمعنى يعطوا الجميع ولا يميزوا ولدا عن آخر. الأمر الثاني، هل يلزم التساوي في نفس العطاء أم لا؟ هذه مسألة خلافية، من العلماء من يرى وجوب التساوي لقول النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، ومن العلماء من ذهب لا، إلى أنهم يقسم لهم مثل قسمة الميراث، للذكر مثل حظ الأنثيين. على العموم المسألة فيها سعة ولله الحمد، لكن أهم شيء أن لا يفرد ولدا بالعطاء دون الآخر، لحديث النعمان بن بشير حينما نحله والده، يعني أعطاه وهبه، فقالت له أمه أشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال ألك ولد غيره؟ قال نعم. قال أكله ما أعطيتم؟ قال لا. قال أترغب أن يكون لك في البر سواء؟ قال نعم. قال إذن اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، اتقوا الله، وفي لفظ لا تشهدني على زوج، على لا تشهدني على جو، في لفظ أشهد على هذا غيري. فدل هذا على أن هذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هذا مما يدلنا على وجوب العدل حتى بين الأولاد في مسائل العطايا. نعم.
هناك سؤال آخر، ما معنى كالمنتقل؟
أي المنتقل يعني هو مثل ما ذكرنا الآن، يعني المنتقل من الخيار الأول إلى الخيار الثاني، يعني منتقل إليه، يعني انتقل من هذا إلى هذا، هذا المقصود.
وما حكم من قدم القتل على نطق كلمة الكفر؟
هذا في هذه مسألة خلافية، يقولون هل الأفضل أن يصبر على القتل ولا ينطق بكلمة الكفر أم لا؟ قولان مشهوران عند أهل العلم، منهم من يذهب إلى أن الصبر على القتل أفضل من النطق بكلمة الكفر، ويستدل لذلك بحديث صاحب الذبابة لما مروا على قبر فقيل لأحدهما قرب، قال ما عندي شيء أقربه، قال قرب ولو ذبابة، فقرب ذبابة فدخل النار. قيل للآخر قرب، قال والله ما كنت لأقرب شيئا لغير الله، ما أقرب شيء لغير الله أبدا، فقتلوه فدخل الجنة. هذا الحديث محل نظر من جهة الإسناد، يضعفه أهل العلم الحديث، لكن يذكره من يبحث هذه المسألة على أن الصبر أفضل، قالوا فإن هذا الرجل صبر على القتل، ويستدلون أيضا بحديث الماشطة، ماشطة امرأة فرعون لما صبرت على القتل ولم تكفر بالله، لأن فرعون قال لها أنا ربك، فقالت قال من ربك؟ قالت ربي الذي خلقني وخلقك، خلق كل شيء، فأمرها بأن تسجد له وأن تقول بأنه هو، فأبت، فأتى لها بقدر من نحاس وأغلى الزيت فيه ثم وضعها فيه هي وأطفاله، فقالوا هذا الدليل على أن الصبر على القتل أولى من النطق بكلمة الكفر. والقول الثاني قالوا لا، النطق بكلمة الكفر مع انشراح الصدر بالإيمان أفضل، أفضل، يستدلون لذلك بقصة عمار، قول الله جل وعلا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا، فما دام أن القلب مطمئن بالإيمان ومنشرح بالإسلام لو نطق بكلمة الكفر فإنه لا يقصدها حتى يعصم نفسه. وبعض العلماء يفرق، يقول هذا يرجع إلى ذات المكلف، فإن كان ممن يصبر فالقتل في حقه أفضل عن النطق بكلمة الكفر، وإن كان ممن لا يصبر قد يجزع قد يضعف فالنطق أولى، وهذا القول حقيقة قول قوي، التفريق هذا جيد. نعم.
السؤال قبل الأخير، ما السن في صلاة المغرب، أن يطال أو التخفيف، وكم يكون مدة القراءة؟
بالنسبة لصلاة المغرب تقرأ من قصار المفصل، ولا بأس بالإطالة أحيانا، لا بأس، لكن تقرأ من قصار المفصل، القصار المفصل من سورة الضحى إلى الناس، ولو أطال أحيانا ما في بأس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ من الطور، كان يقرأ من الأعراف، بل قرأ الأعراف، قرأ سورة الأعراف قسمها بين ركعتين، وأيضا من الطور يقرأ. نعم، والمقصود بأن الأصل أن يقرأ من قصار المفصل.
السؤال الأخير، حكم من يتعوض قبل أداء الأذان؟
إيش؟
يتعوض
قبل إيش؟
قبل أداء الأذان.
التعوذ قبل أداء الأذان والتزامه بدعة، يعني إذا قبل أن يؤذن المؤذن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو المؤذن نفسه قبل أن يرفع الأذان يقول أعوذ بالله، هذا تحتاج إلى دليل، فتوظيف الاستعاذة في هذا المحل تحتاج إلى دليل، فما أحفظ دليلا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يستعيذ قبل أنه كان يأمر المؤذن قبل أن يؤذن يستعيذ، ما أحفظ في هذا شيء، ولذلك يعد التزام هذا بدعة. أما إذا كان شخصا مؤذنا يعاني مشكلة، عنده وسواس، عنده اضطراب، جاء غضبانا فتعوذ بالله في مثل هذا الظرف، قل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، يريد أن يرتاح وينشرح صدره للأذى، ما في بأس، ما في حرج، لكن أن يلتزم ذلك ويعتقد بأنها عبادة فهذا ما هو يعد من البدع. حفظكم الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.